إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول تأثير صلاح الوالدين على الأولاد، وأن هذا الموضوع كان ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات، وأكمل بحول الله سبحانه وتعالى هذه السلسلة للحديث عن نقطة مهمة يغفل عنها، ألا وهي الدعاء عند الجماع رجاء الولد الصالح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أي يجامع أهله وليس فقط المداعبة، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا نستفيد منه أن الرزق ليس مقصورا على المال، ليس محصورا على المال. وركزوا يا إخواني بالحديث، شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب، ما الذي رزقهم الله عز وجل أو سيرزقهم؟ إما أنه المقصود بذلك أن يجنب الله سبحانه وتعالى أحد الزوجين الشيطان، أو أن المقصود أن يجنب الله سبحانه وتعالى الولد إذا رزقوا به الشيطان. وهذا منه استفيد هذه الفائدة، ألا وهي أن الرزق ليس فقط مقصورا على المال كما يفهمه بعض الناس، فالدين رزق، وصلة الأرحام النافعة والتي يكون فيها القلوب مع بعضها ود وحب أيضا رزق، العم إذا كان محسنا وليس مسيئا لمن حوله رزق، الخال، الزوجة، الأولاد، من حولك من الناس، هذه كلها أرزاق. وأوسع الدائرة إن شئت فيما يتعلق فيما سوى ذلك، هذه كلها أرزاق. فكل عطاء من الله عز وجل فهو رزق وليس فقط المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال بعد ذلك: فإنه إن يقدر بينهما ولد، يعني في هذا الجماع إذا قدر بعده ولد، فإنه إن يقدر بينهما، أن يقدر بينهما ولد، في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هني نقطة يمكن يغفل عنها بعض الناس. شوفوا يا إخواني، حتى في هذه الحالة التي تحضر فيها الشهوة وقد يخرج الإنسان عن نطاق أنه يستوعب مثل هذه المعاني العظيمة، ألا وهو أن يتعلق قلبه بالله عز وجل حتى في هذه اللحظة التي يقضي فيها حاجته ويقضي فيها شهوته، يدل يا إخواني على أن من حرص على هذا الدعاء أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. فكم من الأزواج يغفلون عن هذا الذكر العظيم في مثل هذه اللحظات التي ينبغي أن يكون القلب معلقا بها سبحانه وتعالى. نقف قليلا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يضره شيطان أبدا. هل معنى الحديث أن من قال هذا الدعاء لن يتضرر دينيا أو بدنيا؟ الجواب: ليس هذا المقصود، وإلا لصار الولد معصوما من المعاصي كلها. بمعنى واحد يقول لك: يا أخي أنا قلت هالدعاء لكن يا لما رزقني الله الولد، وإلا بالولد عاص لله سبحانه وتعالى ويفعل الذنوب الكبيرة، وأنا حرصت على هذا الدعاء لكنه لا زال يفعل المعاصي. فنقول: ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا أنه يعصم من المعاصي، وإلا لصار أمر مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أن كل ابن آدم خطأ. خطأ شنو يعني؟ يعني ذنوب. وخير الخطائين التوابون. إنما المراد أن يحميه الله سبحانه وتعالى من الشيطان، فلا يكون للشيطان سلطان عليه، ويكون من الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن قد يقع منه ذنوب ثم يتوب بعد ذلك منها، أما أن يتسلط عليها الشيطان فيكون من جند الشيطان ومن أتباع الشيطان ثم بعد ذلك يقودهم إلى النار، فهذا غير داخل فيه. وفي فرق يا إخواني بين الأمرين. وأيضا يدخل في الحديث أن الشيطان لا يصرعه أو لا يضله بالكفر أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه. هذه كلها داخلة بحول الله عز وجل في هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي ألا يفرط فيه الإنسان. بعض الناس يقول شلون يصرعه؟ يدخل هذا في جانب كبير ألا وما يتعلق بالأمراض الروحية، وهذه يبحث عنها ولها بحثها وكلام حولها طويل. أو لا يضله بالكفر فيبقى مؤمن حتى يتوفاه الله عز وجل، أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه. فالشيطان يحرص على أن يدخل في هذه اللحظات لأجل أن يفسد ما يستطيع إفساده. الوقفة الثانية أن من نسي هذا الدعاء عند الجماع فهل سيتسلط الشيطان على ولده؟ ولا بد. معنى واحد نساه خلاص الشيطان راح يتسلط، لازم، هل لابد أن يتسلط أو لا؟ الجواب لا يلزم. فليس هناك دليل على أن من نسي هذا الدعاء عند الجماع فإن الشيطان سيتسلط على ولده ولا بد. إنما الأفضل هو أن يحرص على هذا الدعاء وأن يواظب عليه رجاء أن يحفظ الله عز وجل الولد من الشيطان. فإذا فهمنا هذا جيدا فهمنا يا إخواني أهمية أن الإنسان يعلق قلبه بالله دائما. إذا فهمنا هذا جيدا فهمنا أن الإنسان يعلق قلبه بالله دائما. هذه والله أعظم فائدة، أنه حتى بهاللحظات أنك لا تنسى الله سبحانه وتعالى وترجو منه أن يحفظك وأن يوفقك وأن يسددك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأسئلة التي قد يسألها أحدهم وبها أختم أني أنا من الحريصين على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر، ولكن الشيطان متسلط على أولادي بإفسادهم سواء دينيا أو بدنيا، فما الجواب عن ذلك بما أني حرصت على هذا الدعاء؟ نقول ما ذكرناه في خطب ماضية ودروس ماضية، أن الدعاء هذا كغيره من الأدعية له شروط وله موانع. بمعنى إذا فعلت أشياء فإن الدعاء لا يستجاب، وإذا فرطت في أشياء فإن الدعاء أيضا لا يستجاب. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى باختصار سأذكر جانبا واحدا، إنسان المال الذي يدخله في جوفه حرام في حرام، فهذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لأمثاله دعاءه. إنسان راتبه معاشه كله حرام، يدخله الربا، يدخله الغش، يدخله ما لا يرضي الله عز وجل، يأخذ ما يستحقه غيره من علاوات ومكافآت، المكان الذي وصل إليه لا يستحقه، إنما وصل إليه بالحيلة والغش وغير ذلك، والواسطة التي لا ترضي الله عز وجل نسميها واسطة وهي الشفاعة وغير ذلك من الأمور. هذا معاش حلال ولا حرام؟ دخله كثير من الحرام. فإذا دخله كثير من الحرام فكيف سيستجيب الله عز وجل له دعاءه؟ إذن الدين لا يؤخذ من جانب واحد، إنما ينظر له من جميع جوانبه لتعرف أين يكون التقصير. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الدعاء توفرت فيه الشروط والموانع فإنه سيتحقق ولا بد، لكنه قد يتخلف بنظرك. يعني مو شرط أنه اللي ببالك بالضبط يصير، إنما قد يدفع الله شرا من جنس هذا الخير تبيه أنت، أو أن الله يحققه لك في الآخرة يا عبد الله، وهو يسمى بالدخار، الدخار الخير لك عنده سبحانه وتعالى. المقصود يا إخواني أن بعض الناس علاقته ضعيفة مع ربه جل وعلا، فإذا أراد شيئا من الله ولم يحقق الله له ما يريد مباشرة يسيء الظن بالله ويقول لماذا يا رب كذا وكذا، وأنا محسن وأنا مقصر وأنا قاعد أسوي كذا، أنا أصلي، أنا ما أسوي الغلط أسويه فلان وفلان وفلان فيسوون غلط ولحد الآن هم منعمين وأنا يا رب مبتلى، ليش؟ ليش هذه تدل على أنك غير راضي عن رب العالمين وأنك تتسخط على قدر الله؟ إنما عدل علاقتك مع الله وحسن ظنك بمولاك، حينها سترزق الرزق الطيب. لأن بعض الناس ينظر لمسألة مسألة مقابلة، أنا ما قصرت في نظره، فمفروض رب العالمين أيضا يحسن علي بأن يرد هذا الإحسان يحسنته في حقه. ومن قال لك أن الله يحتاج لإحسانك؟ من قال أن الله يحتاج لإحسانك؟ ألا تؤمن أن الله هو الغني وأنت الفقير؟ ألا تؤمن أنك عبد، أنك شنو؟ عبد، وما دمت عبدا فإنك تسعى في رضا مولاك، ولا يلزم من ذلك أن تكون منعما. فكم من الصحابة وهم قريبون من الله والله يحبهم، وكم من الأنبياء وهم أولياء الله والله يحبهم، مع ذلك ابتلاهم الله ولا ما ابتلاهم الله؟ إذا ما تعرف الجواب اقرأ في سيرة الأنبياء، ستعرف أن مسألة أنك صالح أو مصلح ليس لها علاقة في أن تعيش نعيما دائما، إنما مسألة ينظر لها من أكثر من جهة. فإذا تأملتها بهذه الطريقة طاب قلبك مع الله وعشت عيشة بإذن الله مع نفسك ومع رب العالمين هنية. أما ما سوى ذلك فإنك قد تموت وأنت تظن بربك ظنا قد يفضي بك إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، تجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ فروجنا يا رب العالمين، اللهم حصن فروجنا يا رب العالمين، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم يا ربنا اجعلنا عبادا مرضيين راضي عنهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.